الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في الحلقة السابقة إلى حصار أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فمنعوه من الخروج إلى الصلاة، ومنعوا الماء عنه، وقلنا نريد أن نجلي موقف الصحابة. هل خذلوا عثمان رضي الله عنه كما افترى المفترون عليهم وكتبوا شعرا باكيا يستغيث فيه عثمان بالصحابة وبعلي رضي الله عنه، ومن أنه لا يجد قطرة ماء يشربها وتخلى عنه الصحابة؟ كل هذه افتراءات وأكاذيب، وننظر ونتأمل. الصحابة انقسموا إلى قسمين: قسم ذهب إلى عثمان رضي الله عنه من أجل أن يقاتل ويأمر بالقتال، وقسم آخر اعتزلوا الأمر وقالوا هذه فتنة، ولو أننا دخلنا فيها فسيؤدي ذلك إلى ازدياد هذه الفتنة، فلنبتعد عنها حتى يمل هؤلاء و يعودون إلى بلادهم. ما كان هؤلاء أو أولئك من الصحابة يفكر واحد منهم أن هؤلاء يفكرون في قتل عثمان رضي الله عنه. تعال للقسم الذين قالوا لعثمان رضي الله عنه ودخلوا عليه في الدار وقالوا عليه ائذن لنا بالقتال. أبو هريرة رضي الله عنه دخل على عثمان رضي الله عنه و قال له أولا، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذرنا من الفتن، وقال عليكم في الفتنة بالأمين الصادق وهو عثمان رضي الله عنه. وقال أبو هريرة لعثمان رضي الله عنه طاب أم ضرب، طاب أم ضرب، يعني على لغة إبدال اللام بميم، فيعني طاب الضرب، يعني آن الأوان لنخرج لقتالهم. فقال عثمان رضي الله عنه لأبي هريرة: يا أبا هريرة اسمع وأطع حتى أرسل إليك فأتي. فذهب أبو هريرة، دخل عبد الله بن الزبير، دخل الزبير أبوه على عثمان رضي الله عنه وقائلا له: إن معك فئة، وإن كانت الفئة قليلة. لماذا كانت قليلة؟ لأن الصحابة تفرقوا في جميع البلاد، وكان الموسم موسم حج، فغلب الصحابة ما عادوا إلى المدينة. قال: معك فئة قليلة لكن الله ينصرهم بإذن الله وأنت على الحق، فمرنا أن نقاتل هؤلاء. فقال له عثمان: لا تفعل ولا تراق الدماء بسببي. فإبقى أيضا نهى الزبير ابن العوام، دخل غير الزبير المغيرة بن شعبة، دخل أيضا وقال: يا أمير المؤمنين أنت على الحق وهؤلاء بغاة، فوالله سبحانه وتعالى جوز لك أن تقاتل هؤلاء لأنهم بغاة يخرجون على أمير المؤمنين. فأيضا نهاه عثمان رضي الله عنه. ناتي إلى ابن عمر رضي الله عنهما. يدخل عليه ابن عمر رضي الله عنهما قائلا له: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أديت له واجب الطاعة والمحبة والرسالة، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت سامعا مطيعا، وصحبت عمر رضي الله عنه فعرفت له حق الأبوة وحق الإمارة، وكنت سامعا مطيعا، ثم أنت الآن عرفت لك أيضا حق الإمارة وأنا سامع مطيع، فمرني. وارتدى ابن عمر الحقيقة لأمة الحرب، أي ارتدى درع الحرب من أجل أن يقاتل. قال: فمرني فلأقاتل بمن معي. فقال له عثمان رضي الله عنه داعيا له، قال: جزاكم الله خيرا من أهل بيت، ولكن انتظر حتى أرسل إليك. لكن ابن عمر يجد أن الحصار لا ينفك عن عثمان رضي الله عنه، فيذهب إليه مرة ثانية مرتديا ملابس الحرب ويقول له ذات الكلام: مرني فأقاتل بمن معي هؤلاء البغاء. فعثمان رضي الله عنه ينهاه ويقول: انتظر حتى يأتيك أمري. إذن الصحابة ما فرطوا. ونأتي لعلي رضي الله عنه الذي نسجت حوله القصص والشعر من أنه خزل عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه ما خزل عثمان بالأدلة وبالكلام الذي نسوقه. إن عليا أرسل إلى عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن معي 500 دارع، يعني معه 500 رجل يرتدون الدروع، مرني فلآتي بهم والأقاتل هؤلاء فإنهم على باطل. فأرسل إليه أو قال له عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا تفعل يا علي بن أبي طالب، لا تفعل يا علي ابن أبي طالب. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما منع عنه الماء فوقف ينادي من نافذة من النوافذ فيقول: أفي القوم طلحة؟ أفي القوم علي؟ فقالوا: لا. فقال: لقد منعنا الماء، لا نجد ماء نشربه. فوصل الخبر إلى علي بن أبي طالب، قل جبير بن مطعم يقول: ذهب لعلي بن أبي طالب قال: أنت هنا وتترك ابن عمك لا يجد ماء يشربه؟ قال: أوصل الحال إلى هذا؟ فحمل على كتفه وعلى ظهره رضي الله عنه القربة، وأمر من معه أن يحملوا القربة، ودخل بها في وسط الحصار على عثمان رضي الله عنه، وقد جرح وجرح من كان معه حتى وصل بالماء إلى عثمان رضي الله عنه. ثم إن عليا رضي الله عنه قال: أخذ حجارة وأراد أن يضرب هؤلاء الذين كانوا يحصبون شرفات عثمان وبيت عثمان بالحجارة، فأخذ الحجارة بيده اليمنى وأخذ يرد على هؤلاء من الشرفات، ولما كلت يده اليمنى أخذ الحجارة بيده اليسرى وأخذ يرد على هؤلاء من الشرفات حتى كلت يداه من كثرة الضرب. فقال لأبان رضي الله، أبان ابن عثمان ابن عثمان رضي الله عنه، قال: اجمع رجالك وخدمك وحاشيتك وافعل كما فعلت، أي رد على هؤلاء الحجارة التي يقذفونها بحجارة أخرى. ففعل أبان ابن عثمان ما قاله له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا علي بن أبي طالب لما قيل له إن ابن عمك لا يجد قطرة ماء وإنهم أرادوا أن يقتلوه، قال: لا ينفذ إليه أحد أبدا بالقتل، وإنما هو حصار، ولن نسمح ولن نأذن بأن يقتل عثمان رضي الله عنه. وأمر الحسن والحسين وأمر الزبير ابنه عبد الله وأمر طلحة ابنه وكبار الصحابة، أمروا أبناءهم فارتدوا دروع الحرب، وقال لهم علي بن أبي طالب: دونكم عثمان رضي الله عنه، احموه ولا ينفذ إليه أحد بقتل، مع التذكرة أنه لم يكن أحد يتكلم في قتل عثمان رضي الله عنه، أن هذا الكلام ما أسير إلا في كلام الأشطر، لكن في كلامهم وحواراتهم المحاصرين فإنهم ما قالوا أبدا أنهم سيقتلون عثمان رضي الله عنه. فارتدى هؤلاء ملابس الحرب ووقفوا بملابس الحرب أجسادهم على الباب الذي يدخل منه على بيت عثمان رضي الله عنه. وقف عثمان رضي الله عنه يقول آمرا من كان له سمع وطاعة، أو من عليه السمع والطاعة لنا، فليسمع ولا يحارب ولا يقاتل ولا تراق قطرة دم واحدة بسببي أو من جرائي. عبد الله بن عمر حقيقة نصحه وقال له يا أمير المؤمنين، غير نصيحة القتال والحرب، يا أمير المؤمنين أرأيت لا تخلع قميصك الذي قمصكه الله. وهذا هو ذات ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله عنه، فقال لا تخلع فتكون سنة لمن يأتي من بعدك، كلما غضب بعضهم على حكامهم قاموا عليهم وخلعوهم، فلا تفعل. هل هؤلاء يملكون لك جنة أو نارا؟ فقال عثمان رضي الله عنه لا يا ابن أخي، لا يملكون لي جنة أو نارا. قال وإن قتلوك فهل، يعني وإن قتلوك فهل يزيدون في أجلك أو يؤخرون من أجلك شيئا؟ فقال لا يا ابن أخي. قال إذن فلا تخلع الإمارة ولا تعزل نفسك عن الإمارة. فنصحه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليس كما قيل وما افتري عليهم أنهم تخلوا عن علي بن أبي طالب وخزلوا، معذرة، تخلوا عن عثمان بن عفان وخزلوا عثمان بن عفان، بل رأينا ونحن ذكرنا أمثلة فقط لكبار الصحابة وهم يذهبون إلى عثمان مرة تلو مرة تلو مرة ويقولون له مرنا فلنقاتل هؤلاء، وعثمان يقول لهم لا لا تفعلوا، ومن كان سامعا مطيعا فلا يعني يحارب ولا يرفع السلاح على هؤلاء. ما الذي أدى إلى أن يقف عثمان رضي الله عنه هذا الموقف ولا يحارب هؤلاء ولا يقاتل هؤلاء، رغم أن هؤلاء من البغاء وأنه شرعا يجوز أن يخرج، بل هو مأمور كولي أمر أن يخرج لقتال هؤلاء؟ فما الذي أدى إلى موقف عثمان هذا وإلى أن ألا يحارب هؤلاء؟ هذا ما نحتاج أن نجليه بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث